بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم حول من بطل حجه بسبب عدم إدراك العرفات والمشعر في الحالات التي قلنا ببطلان الحج فيها. فقلنا بأنه المشهور عند الأصحاب أن حجه يتحول حينئذ إلى عمرة مفردة، ولا بد وأن يكمل الأعمال بنية العمرة المفردة. وإذا كان عليه حاج فلا يسقط حج الذي في ذمته، لا بد وأن يؤدي حجه في عام قادم. وأنتم تعرفون أن مقتضى القواعد الأولية بطلان الإحرام متى ما بطل الحج، لأن الإحرام جزء من الحج. فإذا بطل الحاج مقتضى القواعد الأولية أنه لا يبقى شيء من أجزاء الحاج صحيحا، وإنما يبطل. إذا ببطلان الجزء يبطل الكل، هذا مقتضى القواعد الأولية. فلا بد وأن نقتصر على مدلول الأدلة الخاصة الدالة على صحة الإحرام، ولكن ضمن عمل آخر تحوله إلى عمرة. هذا بدليل خاص نقبل، والدليل الخاص يقدر بقدره بالمقدار الذي نستفيد من الأدلة الخاصة نقبل بأن الإحرام يصح، لكن ضمن عمل العمرة لا ضمن عمل الحج. فإذا لم نحتمل الفرق بين بطلان الحج لعدم الإدراك وبطلان الحج للتعمد في ترك الوقوف أو الوقوفين، لم نحتمل الفرق بينهما في هذا الحكم، فنسري الحكم. الروايات غالبا وردت أو كلها وردت بشأن يعني عرفا لا يشمل حال العمد، وإن كان في بعضها تعبير فاته، غالبا تعبير لم يدرك، وفي بعضها تعبير فاته. حتى فاته هم بمناسبة الحكم الموضوع يفسر بمعنى أنه أراد أن يدرك ولكن فاته لسبب، فاته مو أنه متعمدا. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا متعمدا ترك هذا ما يعبر عنه عادة بفاته، هو فوت على نفسه مو فاته. أما تعبير لم يدرك بعد أوضح، لأن المراد بذلك يعني لم يستطع، صار عنده أسباب، صارت عنده أسباب منعته عن أداء عن الوقوف في الموقفين مثلا، أو في المشعر على أقل تقدير، بحيث في الحالات التي يؤدي إلى البطلان. وعليه الأدلة خاصة بمنطوقها، خاصة بحالات ما إذا بطل حجه بسبب ترك الموقفين أو ترك المشعر لا عمدا، بل بسبب أدى إلى عدم إدراكه. ولكن لو لم نحتمل الفارق في هذا الحكم وقلنا بأنه متى ما بطل الحج، سواء كان بطلان حجه بسبب طارئ سبب عدم إدراكه الموقفين أو بسبب عمدي تعمد فترك الموقفين. على كلا التقديرين لا فرق في أنه يتحول عمله من الحج إلى العمرة. فإذا لم نحتمل الفرق نتعدى من هذه الروايات إلى حال العمد أيضا، كما أنه لو لم نحتمل الفرق بين الحالات المتعددة التي حكمنا فيها ببطلان الحج، إذ سبق وأن بحثنا الحالات، فمثلا كان من جملة الحالات عدم إدراك كلا الموقفين، وكان من جملة الحالات التي يبطل فيها الحج أيضا ما إذا أدرك عرفات ولكن لم يدرك المشعر، لا في الوقت الإضطراري ولا في الوقت الاختياري ولا ليلا كما يصح ليلا للإنسان الجاهل، لا حتى ليلا هم لم يدرك. فهذا وإن أدرك عرفات لكن ما يفيده، حجه يبطل. خب هذه الروايات أكثرها واردة بشأن من لم يدرك كلا الموقفين، ولكن أيضا نقول إن لم نحتمل الفرق بين من بطل حجه بعدم إدراك كلا الموقفين ومن بطل حجه بعدم إدراك المشعر فقط وإن أدرك عرفات، فأيضا نسري الحكم. ولكن إذا احتملنا الفارق وكان الدليل خاصا بحالة دون أخرى ما نقدر نتعدى. نعم، بما أن عدم احتمال الفارق قريب جدا، لأن لا أظن أحد من الفقهاء فصل بين هذه الحالات أو حتى تفصيل بين حال العمد وحال عدم العمد، ما لم يعني احنا ما مسبوقين به وجود فتوى، لم يصلنا لعله فتوى بالفارق بين حال العمد وعدم وحال عدم العمد في حكم تحول العمل من الحج الى 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 العمرة المفردة. فاحتمال عدم الفارق قوي جدا، ف يعني لو أننا احتملنا الفارق احتمالنا للفارق قد يكون غير عرفي، ولهذا لا يحصل الاطمئنان بعرفية هذا الاحتمال، ولهذا غاية ما ينتهي لا أقل من الاحتياط الوجوبي، لأن احتمال عدم الفارق قوي جدا. فهذه الروايات لا بد وأن نتأمل فيها إذا توصلنا إلى أنها هي مطلقة شاملة لكل الحالات. خب بعد احتياط وجوبي ما يريد، بالكل نقول بتحول الحكم من الحج إلى العمرة المفردة. وإذا وجدناها مختصة ببعض الحالات دون بعض فالتعدي سيكون لا أقل بالاحتياط الوجوبي. هذه الروايات في الباب أكثرها في الباب 27 من أبواب الوقوف المشعار. الحديث الأول يبدو في بادئ الأمر أنه تام سندا، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، هذه الصيغة من السند لا غبار عليه، لا غبار عليها، هاي صياغة واضحة جدا. محمد بن الحسن إسناده إلى موسى بن القاسم تام، هو موسى بن القاسم تام، عن صفوان بن يحيى أحد الثلاثة الأجلاء، عن معاوية بن عمار أيضا جليل القدر، عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني واضح جدا. قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي، الأقسام الثلاثة يذكرها الإمام، الأقسام الثلاثة للحج: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج، الأقسام الثلاثة، أي قسم من هذه الأقسام كان قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة. فهذا فاته قدس بأنه لم، في هذه الرواية ما معبر بلم يدرك، معبر بفاته، ولكن فاته هم يشبه كلمة لم يدرك، من حيث أنه يفهم منه عرفا أنه لسبب فاته، مو إذا هو متعمد خب هو فوت على نفسه، مو فاته، ففاته يعني لسبب أدى إلى الفوت عليه، مو متعمد، بل ولعل ظاهره يعني فاته الحج يعني إلى حد مكة بعد ما استطاع يذهب إلى عرفات ومنى، يعني لا عرفات ولا منى، وإن كان إذا يعني بحق اللفظ نأخذ بحق اللفظ، خب إذا فاته الحج يعني ذهب إلى عرفات ولكن لم يستطع الذهاب إلى المشعر، هم أيضا فاته الحج، ولكن لعل ظاهر هذه العبارة هو أنه أصلا لم يستطع أن يذهب لا إلى عرفات ولا إلى الحج. قادمة وقد فاته الحج، قادمة يعني شنو؟ قادمة لا بد ظاهره يعني قادمة إلى مكة، ولكن فاته الحج ما استطاع أن يذهب أكثر من مكة إلى جهة عرفات، ما استطاع أن يذهب، وعليه الحج من قابل فليجعلها عمرة. الشاهد هنا فليجعلها عمرة، حجه يبطل ولكن يتحول إلى عمرة، وعليه الحج من قابل. خب من حيث الدلالة يحتاج إلى تعدي مثل ما قلنا، لو احتمل الفارق فيحتاج إلى تعدي. ومن حيث السند، ظاهر هذا السند الذي ذكرناه تام، ولكن في عيبان. العيب الأول احتمال أن يكون هذا المقطع رواية أخرى مرسلة، مقطع قال وقال أبو عبد الله، بس الأصحاب اعتبروا كلها رواية واحدة، فالسند نفس السند على كلا المقطعين، على كل العبارة، ولكن لو احتملنا أن يكون هذا من قوله قال وقال، هذا لو كان مخلي رقم مستقل، رأس سطر مستقل، وكان كانت روايتين، فقديمهم ما كان أكو هالعلامات، لا كان أكو هالترقيمات، ولا كان أكو، أنا شايف الطبعة الحجرية القديمة لا هالترقيمات موجودة بالطبعة الحجرية القديمة، ولا رأس سطر موجود، ولا كل هالعلامات موجودة، فشلون نعرف هاي رواية أخرى مستقلة مرسلة؟ ما أكثر أمثالها من الروايات المرسلة ضمن المسانيد، يجيب له في الرواية المرسلة يخليه، أو لا، أو أنها لا ضمن نفس هذه الرواية حتى يكون تحت نفس هذا السند. هذا الشيء، هذا عيب. العيب الآخر أنني راجعت التهذيب، رأيت بأنه بالتهذيب أكو فاصل بين موسى بن القاسم وبين صفوان. بالتهذيب الرواية قبل هذه الرواية ناقلها عن ذاكر، هو بادي الشيخ الطوسي، بادي بموسى بن القاسم عن هذا اللي قلنا بأنه اختلف، تعارض فيه التوثيق محمد بن سنان، الرواية قبل هاي الرواية بالتهذيب، شيخ الطوسي قال موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن صفوان بن يحيى. من يجي على هاي الرواية اللي بعد ذيك يقول وعنه عن صفوان بن يحيى، يعني شنو عنه؟ يعني أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن سنان، عنه في لسان الشيخ الطوسي ما يرجع إلى موسى بن القاسم، وإنما عنه في لسان الشيخ الطوسي يرجع إلى محمد بن سنان، لأن هو بدأ بمحمد بن موسى بن القاسم. بعد ذلك يقول وعنه، يعني أيضا موسى بن القاسم عنه، عن عمن ذكرناه في الرواية السابقة. هذا معنى صاحب الوسائل من يقول عنه، يعني الشيخ الطوسي عنه، يعني يصير عمن يصير عن موسى بن القاسم، عنه يرجع إلى موسى بن القاسم. إذا أشرح بالوسائل كرر رواية عن الشيخ الطوسي فقال وعنه، يعني الشيخ الطوسي عنه، عن عمن نقلناه عنه في الرواية السابقة. فلو شيخ لو صاحب الوسائل يقول عنه، يعني شيخ الطوسي عن موسى بن القاسم. ولكن هو شيخ الطوسي الرواية السابقة مالته منه، يبدأ بمن؟ يبدأ بموسى بن القاسم. فبعد ذلك في الرواية بعدها من يقول وعنه، يعني موسى بن القاسم عنه، ضمير يرجع إلى من؟ بعد من يرجع إلى موسى بن القاسم نفسه، يرجع إلى من نقله عنه في الرواية السابقة، وهو محمد بن سنان عن صفوان بن يحيى. فبينما صاحب الوسائل ما أدري صاير عنده غفلة عن هذا المعنى، ما جايب ذكر محمد بن سنان، مسوي عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى رأسا. هاي غفلة من صاحب الوسائل، وهذا يعني على كل حال من الغريب أن يتورط صاحب الوسائل في غفلة من هذا القبيل. هذا غريب مع دقة صاحب الوسائل. على كل حال، فهذه الرواية يوجد في سندها محمد بن سنان، فإذا استشكلنا في محمد بن سنان هذا الإشكال يريد، لأنه محمد بن سنان تعارض فيه التوثيق والتضعيف. فهذا السند يصير بهذا الإشكال. ولكن في نهاية هذه الرواية ينقل يذكر أسانيد أخرى، الصدوق يروي نفس هذه الرواية بإسناده عن معاوية بن عمار. هسه ما أعرف إسناد الصدوق إلى معاوية بن عمار تام أو لا، ولكن أيضا رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية، يعني سند الكليني سند شبه أعلائي، سند صحيح وتام كامل. فيمكن الاعتماد على سند الكليني. وفي كتاب الكافي التعبير مو قال وقال، بس وقال، مو قال وقال، يعني هذا يهون الخط من حيث احتمال تعدد الرواية. من يقول قال وقال، يعني قال الراوي اللي قبله أن الراوي اللي بعده، عفوا قال إما صاحب الكتاب مثلا قال بأن ذاك الراوي قال، أو أحد الرواة المتأخرين قال بأن الراوي اللي قبلي قال. فهذا مناسب أن يكون أصلا رواية مستقلة، ولكن رأسا هو الراوي المباشر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحاج، وقال أبو عبد الله أيما حاج سائق للهج. رأسا بعد مو قال وقال، قال وحده مو قالتين، قال وحده. هذا يعني راح يصير، أنا في تصور راح يصير ظهور في في الاستمرارية في أنها رواية واحدة. إذا قالتين يجي احتمال تعدد الرواية، مع أن هذه الرواية الثانية مرسلة. أما إذا قال وحده، هذا لعل ظاهره أنه باقي عبارة هذا الراوي المباشر معاوية بن عمار قال، لا مو معاوية بن عمار قال، يعني فاعل قال هو أبو عبد الله، ولكن القائل بكلمة قال هو معاوية بن عمار. معاوية بن عمار يستمر في كلامه، فمن يجي كلمة قال يعني قال أبو عبد الله، مو قال شخص ما أنه قال. فهذا إذن فيمكن يبدو يمكن معالجة كلا الإشكالين من هذه الرواية بسند الكافي. الرواية الثانية وعنه عن الحسن بن محبوب يعني محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رآب عن ضريس بن أعيون. هؤلاء الصحابة ثقات هم علي بن رآب وهم ضريس بن أعيون بلي. والظاهر أن سند الشيخ إلى حسن بن محبوب هم تام، فالظاهر تمامية السند. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. هذا معناه أنه ما راح يدرك لا عرفات ولا المشعر، لأنه في يوم العيد أجى دخل مكة استوى. فقال يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله. هذا يعني عمره مو حج بعد. غاية الأمر هسه هذا في قد أعمال العمرة لما لم يذكر الطواف الثاني، لأنه عمر المفرد به طواف النساء. هسه الإمام ما ذاكره هذا أمر آخر، هذا لعله لأنه ليس أصلا جزءا، وإنما ولم لعله لم يكن في مقام البيان من هالناحية، وليس جزءا وإنما هو واجب مستقل كما يقوله الأصحاب أن طواف النساء واجب مستقل مو جزء من الحج. هذه الرواية طبعا وردت في من لم يدرك لا عرفات ولا المشعر، وظاهرها عدم الإدراك مو تعمد، فهم يحتاج كلا التعديين اللذين أشرنا إليهما، هم التعدي إلى حال العمد وهم التعدي إلى حال من أدرك عرفات ولكن لم يدرك مشعر. ولكن في هذه الرواية أكو ذيل من حيث الشرط في النية، وقال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه. هذا إشارة إلى ما ورد في روايات متعددة في بحث الإحرام، أنه يستحب عندما يريد أن يحرم أن يدخل في نيته شرط، يقول أنا بلي أحرم للحاج بشرط أن أكون في حل، أن يخاطب الله تبارك وتعالى أن تحلني عن إحرامي هذا متى ما بلي أعجزتني، مثلا متى ما عجزت، فشيء من هذا القبيل هذا المضمون. حيث حبستني يعني متى ما عجزت وانحبست ما استطعت أن أستمر أكون في حل عن إحرامي هذا، فيحرم إحراما مشروطا باستمرار التمكن، فمتى ما حبس بوجه من الوجوه فيكون في حل من إحرامه، يدخل في هذا الشرط. هذا الشرط بما أنه معروف في محله وفي مذكور في روايات عديدة في بحث الإحرام، الإمام بعد ما يوضحه، بس يقول إذا كان قد اشترط، إشارة إلى ذاك الشرط المعروف في محله، وقال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه. خب فإن لم يكن اشترط شنو حكمه؟ ما يتحول من عمره إلى حاج؟ لا، يعني ليس هذا القيد قيدا في أصل تحول عمرة حجه من حج إلى عمرة، لا، أصل التحول من الحج إلى العمرة لا فرق، بين أن يكون قد أدخل هذا الشرط في نيته عند الإحرام أو لم يدخل. وإنما الإمام يقول بأنه أكو فرق بين ما إذا اشترط أو لم يشترط في وجوب الحجم العام قابل عليه أو لا، من هالناحية أكو فرق. فأصل ما نحن في بحثنا هذا محل شاهدنا ما رح يتأثر، ما رح يختلف حكمه، أنه يتحول حكمه من الحج إلى العمرة، إلى العمرة المفردة. فإذا كان قد اشترط هذا الشرط بعد ينتهي أمره، بعد ما يحتاج إلى إعادة الحج في سنة قادمة. هسه وهل أن هذا يشمل حالة حجة الإسلام اللي لأول مرة استطاعة واجبة أو لا؟ قد إطلاق خب يشمل، إطلاق العبارة يشمل، ولكن قد يقال بأنه مناسبة الحكم والوضع تمنع أن يكون المراد شاملا لحالة في حجة الإسلام، لأنه حجة الإسلام بعد يبقى الحج في ذمته، وبالأخص إذا مثلا استمرت الاستطاعة معه أو كان من قبل استقر الحج في ذمته. ففي مثل هذه الحالة أن بهذا الشرط يسقط عادة الحج في سنة القادمة مستبعد جدا، وما أظن يفتي به أحد أنه إذا أدخل هذا الشرط، هذا الشرط فائدته أن يسقط عنه عادة الحج لو لم يتم حجه. هذا مستبعد، ما أظن يفتي به أحد إذا كان الحج مستقرا من قبل في ذمته، بل أو لم يكن مستقرا ولكن الاستطاعة استمرت عليه، استمرت إلى العام القادم. على كل حال هذا حجه بطل بالنسبة إلى العام القادم حسب الموازين. إذا واجب واجب، هذا الشرط يستوجب سقوط الحج عليه عن العام القادم، مستبعد جدا. ما ورد في هذه الرواية هكذا يفصل بين من اشترط هذا الشرط أو لم يشترط. فإذا كان قد اشترط هذا الشرط لا شيء عليه حتى عام القادم، ماكو عليه حاج. وأما إذا لم يشترط هذا الشرط وجب عليه إعادة الحاج. هذا حسب ما جاء في منطوق هذه الرواية. هسه بأي مقدار نقبل؟ بحسب الموازين الأخرى، بحسب الضرورات الفقهية الأخرى، هذا في محلها. بعد يقول: فإن لم يكن اشترطا فإن عليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن كذا وكذا. الرواية الثالثة أيضا تامة سندا، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله، على السند صافي ما بيشي، بل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحاج. أيضا الفوت وإن كان بحق اللفظ يشمل بأي سبب، ولكن يبدو أن المراد يعني لسبب منعه عن الحاج. ولم يكن طافا، حتى الطواف بعد ما مأدي وما استطاع أن يذهب إلى منى وعرفات. قال: يقيم مع الناس حراما، يعني مع إحرامه، بإحرامه يبقى محرم. يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها. هاي الرواية التي أشرنا إليها ذاك اليوم، قلت بأنه بلي هذه الرواية تقول بأنه يتحول حجه إلى عمرة مفردة، ولكن العمرة المفردة لابد عليه أن يؤديها بعد أيام التشريق، مو في أيام التشريق. وهذا ما احتاطه احتياطيا وجوبيا بالهامش في متن أستاذنا الشهيد السيد الحائري مهمش، ومسوي احتياط وجوبي بأن يأخر عمرته إلى ما بعد أيام التشريق. ولعل الواجب في الاحتياط الوجوبي أنه هنا ماذا نصنع؟ في باقي الروايات ماكو هذا الشيء أبدا في مسألة التأخير عن أيام التشريق، ماكو في باقي الروايات، بس في هاي الرواية. فهل نطبق قاعدة الحمل على الاستحباب إذا مثلا وقع التعارض بين دليل مجوز ودليل بل مثبت للتكليف، دليل نافي للتكليف ودليل مثبت للتكليف؟ فالآن هنا عندما نتأمل نجد بأنه في هذه الخصوصية، في خصوصية أنه هل يجب التأخير عن أيام التشريق أو لا يجب، بلحاظ هذه الخصوصية الروايات الأخرى مطلقة، يعني دلالتها نافية للتكليف، نافية للتكليف بهذه الخصوصية، لا تدل على ضرورة التأخير. ومقتضى إطلاقها أنه لا يشترط التأخير، ليس من الضروري التأخير. فالروايات الأخرى بمنزلة النافية للتكليف بلحاظ هذه الخصوصية، بينما هذه الرواية تدل على ضرورة مراعاة هذه الخصوصية، ضرورة مراعاة التأخير عن أيام التشريق. فإذا النسبة بين الطرفين كالنسبة بين النافي للتكليف والمثبت للتكليف، فيحمل المثبت للتكليف على محمل الاستحباب، نتنازل من الإلزام إلى ما دون الإلزام، نطبق هذه القاعدة أو نطبق الإطلاق والتقييد. تلك الروايات نقول مطلقة، يعني أنه يؤدي عمره مفردة مطلقا متى ما شاء، سواء في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، فيها إطلاق. هذه الرواية تقول لا، في بعد أيام التشريق، فنقيد إطلاق تلك الإطلاقات بالقيد الوارد في هذه الرواية. فلا يبعد أن مقتضى القواعد هو التقييد، ما دام أكو مجال للتقييد عادة ما يلتجئون إلى حمل الظهور الوجوبي إلى الاستحباب، إنما يلجأون إلى حمل الوجوب على الاستحباب عادة فيما إذا لم يمكن حل التعارض بالتقييد. فلا يبعد القول بأن مقتضى القواعد هنا التقييد، ولكن لكثرة تعدد الروايات الأخرى وعدم إشارة شيء منها إلى هذا الأمر، هذا يورث ظن قوي على أنه ماكو وجوب للتأخير عن أيام التشريق. إذا كان وجوب للتأخير عن أيام التشريق، فسكوت الإمام في كل تلك الروايات الأخرى عن هذه الخصوصية بعيد جدا، فهذا مستبعد أن يكون هذا التأخير عن أيام التشريق واجبا إلزاميا. مع ذلك الإمام لم يشر في كل الروايات الأخرى، لم يشر إلى ذلك، فقط في هذه الرواية، مما يعني يوجب الظن القوي جدا بأن هذا ليس قيدا إلزاميا. وعلى كل حال لا بأس بالاحتياط الوجوبي الذي لجأ إليه السيد الحائري، احنا هم نقول بنفس الشيء أنه بالاحتياط الوجوبي أخر عن أيام التشريق. الحديث رقم 4 بإسناده عن حماد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن حماد، إسناد الشيخ الطوسي إلى حماد ضعيف حسب ما قاله السيد الخوي، ولكن نفس هذه الرواية مو بتمامه عبارتها بالنصف الأول، يعني اللي فيه محل شاهدنا موجود في موضع آخر لم ينقله عن سند الشيخ إلى حماد، وإنما سند الشيخ إلى حسين بن سعيد في الباب 23، نفس هذه الرواية مكررة في الباب 23. الحديث الأول من باب 23، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد. هنا في الباب 27 رأسا محمد بن الحسن يعني شيخ الطوسي بإسناده عن حماد، وإسناد الشيخ الطوسي إلى حماد ضعيف، ولكن نفس هذه الرواية يعني مقطع الحاجة من هذه الرواية مكرر هناك في الباب 23، وهناك لم ينقله الشيخ الطوسي عن حماد عن سندي بسندي عن حماد، وإنما عن بسنده عن حسين بن سعيد عن حماد، وسند الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد تام، فهاي المشكلة ترتفع، هاي المشكلة تزول. بل عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله، هناك سألت هنا سئل أبو عبد الله، مو مشكلة هذا المقدار من التفاوت، عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حاج ويجعلها عمرة. إذا استطاع أن يدرك المشعر إلى ما قبل طلوع الشمس، وهذا بحثه مضى أنه إلى طلوع الشمس أو إلى زوال الشمس، في بعض الروايات إلى زوال الشمس، في بعض الروايات إلى طلوع الشمس، وقلنا بأن وجه الجمع الذي نحن اخترناه أنه إذا كان قد أدرك عرفات، فلو أدرك إلى زوال الشمس ماكو مانع، أدرك المشعر إلى زوال الشمس ماكو مانع، ولكن إذا لم يكن قد أدرك عرفات فلا بد من إدراك المشعر إلى طلوع الشمس، بعد إلى ما بعد طلوع الشمس بعد ما يفيده، كما هو نص هذه الرواية. بلي قال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يعني إن طلعت الشمس ولم يدرك يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. إلى هذا الحد موجود في تلك الرواية في الباب 23، الباقي بعد مو محل حاجتنا. قلت كيف يصنع؟ قال يطوف بالبيت والصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى، إلى نهاية الرواية. فالمهم أنه يجعلها عمر مفردة هذا وعليه الحج من عام قابل، هذا موجود إلى هذا الحد في رواية باب 23 الحديث الأول. الحديث الخامس وبإسناده بلي هذا فيه داود بن كثير الذي تعارض فيه التوثيق والتضعيف، بإسناده عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحاج، فقال نسأل الله العافية، إيش نسوي لهم؟ الله ينضيهم العافية. قال بعد ذلك قال الإمام أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دمشات ويحلون أو يحلقون، على كل حال وعليهم الحاج من وعليهم الحاج من قابل، يعني يعيدون حجهم في عام قادمين. بل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. هنا يحتاج إلى تأمل مسألة، هنا هم أكو فيه إشارة إلى ما بعد التشريق ولكن بعمرة أخرى بإحرام جديد، هذا شنو مسألة أنه أن يخرجوا إلى ميقات ويحرموا من جديد، هذا شنو معناه؟ معناه أنه إحرامهم هذا يبطل، لابد وأن يحرموا من جديد، فهذا يبقى التأمل فيه إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.